آل الشيخ والمسمى بالآل البهية على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى في الشرح: هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان، فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الإيمان بالله الإيمان بصفات الله عز وجل فيما جاء في الكتاب وفيما ثبت في السنة، أن هذا بعض الإيمان بالله، وذلك لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته.
يعني تساوي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا معنى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، يعني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. وتوحيد الربوبية لو توحيد الله بإيه؟ بأفعاله من الخلق والإحياء والإمامات والرزق وغير ذلك. وتوحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعالنا، العبادة التي تصدر منا نفرد الله عز وجل بها، وبأسماء وصفاته بإثبات أسماء وصفات التي سمى بها نفسه ووصف وسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف. نعم.
فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان.
التقسيم في هذا تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ استقرائي. ما الفرق بينهما؟ اصطلاحي قد يتغير وقد يزال فيه وينقص منه على اعتبار ان لا مشاحة في الاصطلاح. استقرائي مستنبط من كتابه والسنة، فلا يمكن ان تزيد على هذا ولا ان تنقص، لان هذا بثبر النصوص الشرعية. نعم.
فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال: ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الاعتقاد أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه وأخبر بها عنه أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال عليه لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه.
أكثرها، قال أكثرها حفظه الله ولم يقل هذه الرسالة كلها في الأسماء والصفات، أكثرها وهي لب هذه العقيدة. ولهذا كان الابتلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها في باب الأسماء والصفات، وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق بأركان الإيمان الستة وفصل ذلك: مبحث الإيمان، مبحث مرتكب الكبيرة، مبحث الصحابة، كل هذا ذكره شيخ الإسلام اللي هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالوصية فيها ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن المبحث الذي أخذ حظا كبيرا في الوسطية هو مبحث الإيه؟ الأسماء والصفات، بخلاف الحموية والتدمرية فهما في الأسماء والصفات صرفا. حموية إنما نقل رحمه الله تعالى عن السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كذلك تدمرية قواعد في الأسماء والصفات. إنما الواسطية فإن شيخ الإسلام جعلها في مجمل الاعتقاد، لكن كان جل ما ذكره فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات. يبقى ما الفارق بين الحموية والتدمرية والواسطية؟ الواسطية فيها مجمل الاعتقاد لكن أكثر أبحاثها كان في الأسماء والصفات. طيب، التدمرية وضع فيها القواعد، قواعد في باب الأسماء والصفات، وضع فيها ستة أو سبعة قواعد ومثالين وكذا. الحموية ذكر فيها منهج السلف في باب الأسماء والصفات، كيف أن السلف بنزل بهذا المنهج وقدموا النقل فيها على العقل، وجاء من جميع المذاهب بالنقولات التي عليها السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، يعني نقولات الأئمة. إنما في التدمرية قواعد الأئمة، في الواسطية أدلة الأسماء والصفات، فالوسطية أدلة للأسماء والصفات، ولهذا شيخ الإسلام قليل القواعد في الوسطية، إنما ذكر الأدلة. أدلة يعني مثلا يأتي في باب في كل صفة من الصفات يذكر الآيات والإيه الآيات، حتى إذا فرغ من الآيات انتقل إلى السنة، مبحث السنة، ومن السنة كذا، وعاد نفس الصفات التي ذكرها في الآيات ليأتي بأدلتها من السنة. يبقى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. القواعد قليلة جدا، تفصيلات القواعد هذه قليلة. في الدرمولية وضع هذه القواعد رحمه الله تعالى وبينها. في الحموية النقولات بقى عن الأئمة في هذا الباب، يبقى الثلاثة يكمل بعضها بعضا، ما تقول هذا المتن يغني عن هذا المتن، لا، الواسطية باب والتدمرية باب والحموية باب.
قال ولهذا فإن شيخ الإسلام،
ما الفرق يا أخوان ها في الثلاثة، ما الفرق بين الثلاثة؟ نعم، الحموية نقلات، نقلات عن السلف. نعم، الأدلة، أدلة يعني مجمل اعتقاد، لكن ركز فيه على أدلة الأسماء والإيه والصفات. نعم.
قال فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال عليه لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه فيه، وقد قرر القائل
من هنا نأخذ قاعدة، وهي إيه؟ أن السلفية قد يكثر الكلام في موضوع إذا مست الحاجة إليه أكثر من غير، يعني مثلا ترون مثلا أيام المظاهرات وكذا كثر الكلام في المظاهرات والخروج على السلاطين، ومسألة الخروج على السلاطين والمظاهرات إلى الآن موجودة دائما لا ننساه. ليه؟ لأن هذا محك عملي واقع، محك عملي. ما يقال لماذا هذه القضية يعني دون غيرها هذا من الغلو؟ لا، لا يقال هذا من الغلو، طالما أن القضية تستدعي. فأهل السنة والجماعة يرون ضبط المسائل وضبط القضية إذا صارت واقعا قويا، مثل ما تكلم السلف في مسألة خلق القرآن، يعني كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا أمر معروف كسائر الصفات كالعلم والقدرة وغير ذلك. لكن لماذا أخذت قضية الكلام وخلق القرآن مأخذا أكثر في الكلام من سائر الصفات، مع أن القاعدة واحدة أن الاشتباه وقع بذلك وأن الفتنة والابتلاء في الأمة وقع في هذا، فكثروا الكلام في هذا، حتى أن أحمد رحمه الله تعالى اشتد بذلك اشتدادا عظيما، فلم يكن يقبل أحمد حتى التوقف، ويرى أن المتوقف هؤلاء من شرار أهل البدع، أنك تقول القرآن كلام الله وتسكت، مع أن الوارد في القرآن سنة أن القرآن كلام الله عز وجل، ما جاء في القرآن سنة القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الواقف اللي حربهم أحمد ليس كالذي يقول منا اليوم القرآن كلام الله ويسكت، لأنني لا أنكر أنه إيه؟ أنه غير مخلوق، إنما المتوقف كان يتوقف عن الاعتقاد نفسه، فكان إذا قلت له هو مخلوق أو غير مخلوق يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فيتوقف. إذن أنت جهمي، ما لم يقل غير مخلوق فهو جهمي معطل، بغي أن تشك. نعم.
قال وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب بقوله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما القاعدة العظيمة التي قررها في قول الإيمان بما وصف الله بنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله؟ ها؟ إيه هي القاعدة؟ نترجمها إلى عنوان
لنا نثبت ما أثبت الله لنفسه
توقفي، أنا أسمى وصفات توقفي. نعم. وهذه الجملة،
قال وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله جل وعلا وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة. وهنا كما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذ قال في الصفات لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز القرآن والحديث، فصارت قاعدة أن ما جاء في الكتاب وما ثبت في السنة من الأسماء والصفات والأفعال وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية أنه يثبت لله عز وجل. إذا تكرر هذا فثم بيان، وهو أن ما يوصف الله به عز وجل به أن ما يوصف الله عز وجل به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة. هذا الأول، أن القاعدة كما ذكرنا أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال، ولم تثبت صفة لله عز وجل في الكتاب والسنة. وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار، والقاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وسيأتي إيضاح هذه القاعدة إن شاء الله تعالى بعد ذكر بقية الأقسام.
ولكن هذه القاعدة مضبوطة في باب الأخبار بما يليق بالله عز وجل وبما لا يقتضي نقصا. فالسلف قد يخبرون عن الله عز وجل بأخبار، يخبرون عنه بألفاظ، هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة بالنصيحة، وإنما لا تعارض الكتاب والسنة، إنما هي منها مما يستقى من الكتاب والسنة، يبقى شرطها ألا تتضمن نقصا لله سبحانه وتعالى، وألا يكون فيها نقص لله عز وجل. نعم.
الثاني أنه تارة
يبقى الترتيب أضيق الأبواب إذن باب الأسماء، أوسع منه باب الصفات، أوسع منه باب الأخبار أو الإخبار. باب الأسماء توقيفي يتوقف على النص الوارد. طيب الصفات توقفية، لكن الصفات أعم من الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة. طيب ده مدار الصفات المتعلقة بالأسماء، زيد على ذلك ورود هذه الصفات في السنة وفي الكتاب أيضا بما لا يصح أن يؤخذ من هذه الصفات أسماء فيها. فمثلا هناك صفات هي كاملة من كل وجه، وهناك صفات كمالها في ذكرها مقيدة، ما كمالها في تقييدها على حسب ما ورد كالاستهزاء والخداع والمكر والكيد وغير ذلك، هذه لا يشتق منها أسماء. فنقول صفة الكيد، صفة المكر، صفة الاستهزاء، لكن هل يقال هذه الصفات يشتق منها أسماء؟ فنقول المستهزئ المخادع لا، لأن الاسم لابد أن يتضمن الكمال عند الإطلاق، يتضمن الكمال عند الايه؟ عند الإطلاق. يبقى هذا زائد على الصفات المشتقة من الأسماء. يبقى الأسماء عند الحسنى كل اسم ضمن صفة كمال، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، هذه نشتق منها الصفات. زد على ذلك الصفات أيضا وردة في النصوص الشرعية مما لا يكون لها أسماء ولا يشتق منها أسماء، فلهذا يكون باب الصفات أوسع ولا باب الأسماء؟ باب الصفات أوسع. باب الصفات إيه؟ باب الإخبار يخبر عن الله عز وجل بما يليق به بما لا يقتضي نقصا، وليس باللازم أن يكون هذا هي. نعم.
الثاني أنه تارة تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله عز وجل، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك. وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله عز وجل بها فإنها ترد، لأن قاعدة هذا الباب ألا يتجاوز القرآن والحديث. الثالث أن يكون ثمة إطلاق
يبقى تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله، فقد يطلق بعض العلماء كلمة تصح أن تكون صفة، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين، وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله بها فإنها ترد، لا يصح أن يوصف الله بها، كما قلنا أن القاعدة الأولى لابد أن تكون مقيدة بهذا. نعم.
الثالث أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله عز وجل، لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى صحيحا يصح أن يقال إنه من باب الإخبار عن الله عز وجل بما ثبت جنسه أو معناه في الكتاب والسنة، فقد تحتمل المعنى الصحيح وقد تحتمل معنى غير صحيح.
نعم.
وذلك في مثل تسمية الله عز وجل بالدليل، مثلا فإن بعض أهل العلم سموا الله عز وجل بذلك من باب الإخبار، خاصة في الدعاء، من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين وجعلني من عبادك الصالحين أو نحو ذلك، فأثبت طائفة هذا الاسم، ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر، ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه ما لم يأتي في الكتاب والسنة مما هو محتمل على الوجه الذي يكون فيه كمال لله عز وجل، وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل، فإن الله عز وجل دليل دل العباد عليه، ف فإن العبادة ما استدلوا على الله عز وجل إلا بدلالته، فالله سبحانه دليل وهو عز وجل مدلول عليه أيضا، ولهذا ساغ الإخبار بمثل هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل.
فلا يقال أنه بأنه اسم لأنه لم يأتي في النص الكتاب أو السنة، وإنما يقال هذا من باب الإخبار. يا دليل الحيارة، نعم، يا من بيد ملكوت كل شيء، يا من لا يعز شيء في الأرض ولا في السماء، كل هذا أنت تدعو الله عز وجل بما يكون من صفاته وبما يكون ثناء عليه بما لا يخرج عن الكتاب والسنة. ولما قال الجنس يعني أن المعنى من جنس هذه الأسماء والصفات صحيح، وليس بلازم أن تكون لفظة، يعني ليس بلازم تكون لفظة في الكتاب والسنة اسمها دليل الحيار، لو عبرت بمعنى صحيح فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. نعم،
المقصود أن
نعم نعم، ما لم يكن اسما ولا صفة، ما لم يكن اسما ولا صفة، ما لم يأتي بتوقيف ليس وردا في الدليل، ما يليق، لأن الله عز وجل لا يقال هو رئيس أو مهندس المهندس، إنما يقال المدبر، فالله عز وجل هو المدبر وهو المالك الملك المليك، والذي بيده ملكوت كل شيء يقال كده. نعم، إنما هذه وظائف بشرية ما يوصف الله عز وجل به. نعم، لكن مثل السيد، يا سيد الأكوان، وهكذا ما في إشكال. نعم، إن الله هو السيد، إن الله هو الحكم. نعم، يكون من باب ثناء، يعني أنت بيضمن ثناء على الله عز وجل، يا من بيدي كذا، يا من كذا، يا من لا يظلم عبده، يا من ضمنت، يا من دفعت عن أوليائه، يا من كذا، يا من كذا، إلى آخره مما يستقى. نعم،
قال المقصود
ليس باللازم الاسم الذي هو العالم، لكن المعنى موجود. نعم،
قال المقصود أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي ألا يتجاوز القرآن والحديث، فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله عز وجل ولو
في باب الإخبار. ليس جنسه موجود في الكتاب والسنة، رئيس هذا فين الجنس؟ هذا ليس جنسه، ولا مهندس ولا إلى آخره، لكن كل مدبر الأمور، مدبر الأكوان. نعم، لا ورد. نعم،
ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب، وقد يسمى الله عز وجل بذلك في باب الإخبار، مثل ما يقال إنه عز وجل قديم أو صانع أو مريد ونحو ذلك، فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله عز وجل قديم أو أنه مريد أو صانع، يعني التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص، فلأجل الاحتمال لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله عز وجل، يعني يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود وأنه مريد وأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ.
يبقى شرط الإخبار ما هي أخوان؟ ما هو شرط الإخبار؟ ألا يخرج عن جنس ما ورد في الكتاب والسنة، لكن ليس توقفيا في ألفاظه، إنما التوقفية في المعاني الواردة في جنس الكتاب والسنة. نعم،
قال هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله عز وجل أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله عز وجل، بل قد يكون ثم صفة وصف الله عز وجل بها ولا يلزم أن يشتق لها عز وجل منه اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. فإذا أطلق الاسم تقيدنا بإثبات الاسم، وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة، لكن إذا ثبت الاسم لله عز وجل فإنه يشتق منه صفة لله، لأن باب الأسماء أضيق، فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة.
نعم، كل أسماء الله عز وجل إنما هي أسماء، إنما هي أعلام ومعان، فهي دالة على الذات، فالخالق دال على الذات ودال على صفة وهي صفة الخلق، والخالق دال على الذات والصفة دلالة مطابقة، على الذات والصفة معا دلالة مطابقة، الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة وهي الدلالة على كل المراد وكل المعنى، فالدالة على الذات والمعنى معا كالخالق تطلق على الذات والصفة هذه يسمى دلالة مطابقة، وعلى جزء المعنى على أحدهما على الذات أو على الصفة فهذه دلالة تضمن، ودلالته على خارج عن الصفة لازم لها كالقدرة كالعلم، فهذا من لازم الخالق أن يكون قديرا، من لازم الخالق أن يكون عليما وهكذا، فهذا يسمى بدلالة اللزوم. يبقى الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة والدلالة على كل المعنى على الذات وعلى الصفة، دلالة التضمن والدلالة على جزء المعنى دلالة على الذات والصفة، دلالة على خارج عن الذات والصفة لكن مما يلزم الصفة هنا كدلالة الخالق على العلم وعلى الإيه وعلى القدرة. نعم،
فمثلا من أسماء الله عز وجل الرحمن، فإننا نقول إنه عز وجل موصوف بصفة الرحمة،
هذا خلاف المعتزلة الذين قالوا هي أعلام مجردة، المعتزلة قالوا في أسماء الله عز وجل هي أعلام مجردة ما فيها صفات ما فيها معاني، ولهذا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فأسماء الله عندهم مترادفة، لكن عند أهل السنة والجماعة هي مترادفة من جهة الدلالة على الذات، فالعليم غير الحكيم، هي مترادفة من جهة المعنى، أقصى متبينة من جهة المعنى، مترادفة من جهة الدلالة على الذات، فالله هو العليم وهو الخبير وهو الحكيم وهو إلى آخر تلك الأسماء، أما من جهة المعاني فهي متباينة، فصفة العلم غير صفة القدرة غير صفة الحكمة غير صفة العزة وهكذا. يبقى أسماء الله عز وجل من جهة دلالتها على الذات فالدلالة واحدة، تكون متباينة ولا مترادفة؟ مترادفة باعتبار المعاني والصفات التي تضمن تلك الأسماء فهي ماذا؟ متباينة.
والله عز وجل السميع فنقول إنه سبحانه موصوف بصفة السمع، والله عز وجل حي فنقول إنه عز وجل موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك، وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف لله عز وجل بالفعل ولكن لم تأت الصفة من باب الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بالفعل، أو أما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله عز وجل إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ وأنه يخادع وأنه يمكر، وهذه الأفعال هي لله عز وجل على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة كما قال عز وجل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ويمكرون ويمكر الله، فهذه وصف الله عز وجل بها من باب ذكر فعله سبحانه وتعالى، فلا يشتق له من ذلك اسم، كما غلط من غلط في ذلك من أمثال القرطبي في شرحه للأسماء الحسنى بقوله إنه يشتق من يمكر ماكر، أو إن من صفاته المكر هكذا بإطلاق، أو إنه يشتق له من قوله تعالى يستهزئ بهم أنه مستهزئ، أو أن له صفة الاستهزاء بإطلاق ونحو ذلك، وإنما المقرر ألا يتجاوز القرآن والحديث، فيقال يوصف الله عز وجل بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فنأتي بصيغة الفعل لأن هذا هو محض الاتباع، وأما إطلاق الاشتقاقات فإن هذا فيه شيء، نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص، فيقول القائل مثلا الله عز وجل يوصف بمخادعة من خادعه، ويوصف بالاستهزاء بمن استهزأ به أو بأوليائه، ويوصف بالمكر بمن مكر به أو بنبيه أو بأوليائه، وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد،
لأن القرآن ما أطلقه، نعم القرآن جاء به مقيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله. ما جاء مطلقا الله مستهزئ أو الله يستهزئ، فإنما جاء على وجه المقابلة، وهنا يظهر الكمال. نعم،
لأنه ليس فيه نقص وليس فيه تعد للمعنى، لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة، ولكن الأولى أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة مثل صفة الملل، فلا يقال إن الله يوصف بالملل. هذا
انتبهوا للقواعد الشيخون مهمة جدا. نعم،
فلا يقال إن الله يوصف بالملل، هذا باطل، لأن الملل نقص، ولكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمل ممن مل منه،
يمل ممن مل منه. نعم،
وهذا على أعجهة الكمال، فهذه الصفات التي تحتمل كمالا،
يعني ما أطلقت الصفة دي، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح لما ذكرت له امرأة، ذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى ذكر هنا في مقابل هذه. نعم،
فهذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا، فإن لله عز وجل فيها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة. قال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. فهو سبحانه يخادع من خادعه ويستهزئ من استهزأ به، وهذا كمال، لأنه من آثار أنه عز وجل عزيز وجبار وذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة، فهو عز وجل لا يعجزه شيء. وأيضا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، يعني أن باب الأفعال مقيد بالنصوص، ولكن قد نخبر عن الله عز وجل بفعل أو بصفة أو باسم، لكن ليس من باب وصف لله عز وجل به، وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف، وهذا سائغ كما ذكرت آنفا، لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب. فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة، فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك. مثال ذلك أن يخبر عن الله عز وجل بأنه الصانع، فإنه جاء في القرآن قوله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد جاء في الحديث عند مسلم: فإن الله صانع ما شاء، فإن الله صانع ما شاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. وهذه رواية الحاكم، هذا أيضا من هذا الباب. فإذا لفظ الصانع والمريد والشيء.
طيب لماذا لا تكون اسما؟
لأنها قد تكون بخير وقد تكون بخير وقد تكون بشر.
لا تذمها كمال عند الإطلاق. فالصانع قد يكون صانعا خيرا وصانعا شرا، صانعا حقا وصانعا باطلا. نعم،
فإذا اللفظ الصانع والمريد والشيء، قال بعض أهل العلم: لو يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، وهذا فيه نظر، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء أغير من الله. المقصود أن هذه القاعدة مهمة جدا فيما سيأتي من بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. وصفات المقابلة تقيد بما قيدت في النصوص، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ دون مقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، قال: مستهزئون الله يستهزئ بهم. لم يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع، بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادعه، وهذا كله تقييد، وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالا ونقصا. فعند الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكر
طبعا تحتمل، انتبهوا لهذه المسألة، تحتمل كمالا ونقصا في إطلاقها، أما في الإخبار عن الله بها واتصاف الله عز وجل بها فإنها لا تكون إلا كمالا. يعني في حق الله لا نقول تحتمل كمالا ونقصا، هي كمال، لأن التقييد جعلها في المعنى الكامل فقط. أما تحتمل كمالا ونقصا من حيث هي، فالاستهزاء المكر المخادعة كذا كذا، هذا من حيث هو، من حيث هو يتضمن، من حيث إطلاق هذا الشيء يتضمن كمال ونقص، أما من حيث إطلاقه على الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا إيه؟ لا يكون إلا كمال. نعم،
فعند الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكر ونحو ذلك أن هذه الصفات ليست بجهات كمال، والله عز وجل كل كمال في المخلوق هو أحق به. فالاستهزاء مثلا، فإن الذي لا يرد على الاستهزاء بحسب العرف العام قد يكون مأخذه العجز، وقد يكون مأخذه الضعف، مثل من يستهزئ به كبير قوم، أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك، فمن جهة ضعفه لا يرد عليه استهزاءه. والله عز وجل موصوف بصفات الكمال، ولهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتثم الجاهلين، لكن قال عمرو بن كلثوم: مثبتا لنفيه كمال هذا الوصف بقوله ألا لا يجهلن أحد علينا.
لا يجهلن أحد.
ألا لا يجهلن. لا يجهلن أحد.
لا يجهلن.
ألا لا يجهل.
يعني نون مخفف. نون التوكيد مخفف. لا يجهلن أحد علينا.
هي أظن هي مضبوطة عند كده بس.
نعم. ألا لا يجهلن أحد علينا. ألا يجهل فوق جهل الجاهلين. نعم.
وذلك لأن الجهل منه على على لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه، فلهذا صارت كمالا بهذا الاعتبار. وهذه لها تفصيل يأتي إن شاء الله من شاء الله مزيد بيان لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك. والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على النصوص المقيدة.
هذه قاعدة إيه؟ قاعدة الفرق بين الاسم والصفة والخبر، وقاعدة أيضا الصفات التي تذكر على وجه المقابلة، فالكمال أن تذكر على هذا الوصف ولا تكون مطلقة. فلنكتفي بهذا القدر. طيب ملخص سريع ها مما يستفاد. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب وإيه اللي أوسع من باب الصفات؟ الأفعال. وإيه اللي أوسع من الأفعال؟ اللي إيه؟ الإخبار. تمام؟ يبقى عندنا أوسع الأبواب الإخبار، يليه الأفعال، يليه الصفات، يليه الأسماء. طيب ها من القواعد الأسماء باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة. فصفة العلم غير صفة القدر. محمود لفظ بمعنى لفظ نص عليه، لكن لا يخرج من في المعنى عن الجنس، عن جنس ما ورد في هذا، لا يخرج عن جنس ما جاء في الكتاب والسنة، لكن اللفظ قد لا يرد بنصه في الكتاب السنة. أحمد يشتق منها وعلى الله عز وجل جميعه يشتق منها صفات، لكن ليس كل الصفات يشتق منها أسماء. ها قول عارف حاجة أي ها قول الأسماء والصفات توقفي. ما شاء الله تبارك الله جميل. ما اسمك؟ قول يا ماشي يا ابراهيم. ما شاء الله ما نطقناش بها ابراهيم لما شيبنا ابراهيم. ها انت غشيشها مش مشكلة، ما تغشها مش مشكلة، المهم تعرف تغش. طالما عرفت تغش وقلت اسماء صفات توقيف هي كده اليوم تغش غدا بقى ان شاء الله ايه هو ليس غش نقل بس بدون عزو ده ولا ايه. نعم ها نعم أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، خلافا لمين؟ المعتزلة الذين يقول بأنها أعلام مجرد. تمام ها هن... تمام هناك صفات كما هو في تقييده جلس فيه على وجه التقييد. طب لما يقول العلماء هذه تتضمن كمالا، هل هذا في حال اتصاف الله بها ولا من حيث هي؟ هذا من حيث ما من حال اتصاف في حال اتصاف الله بها محضا، حيث انها تذكر على التقييد. ها ها قد يزيدون الفاظا ليست موجودة شرطها التي تخالف ما جاء في جنس الكتاب والسنة. فمثلا لما يقول العلماء الرحمن على عرش استوى بذاته هذه زادوها، لكن ما لا تعارض، لأن معروف الاستواء يكون بالذات والعلم والقدر كل شيء هذا بذات الله عز وجل. نعم ها عما ورد جنسه في الكتاب والسنة. ها أنواع الدلالات ثلاثة، مطابقة الدلالة على كل المعنى الاسم والصفة والتضمن،
تضمن أحدهما إما الاسم ثم
تمام.
واللزوم صفة خارجة عنه فلازمة
فيه. ولازمة له. ها؟ الإخبار ليس توقفيا من جهة الألفاظ، لكن من جهة المعنى ها؟ ينبغي أن يخرج عن سماع جاء في كتاب السنة. نعم. هذا هذا باب الإخبار. لماذا باب الإخبار وليس باب الأسماء والصفات؟
لأنها لا تسمى الكمال المطلق.
نعم. طيب.
الوسطية والتدمرية والأموية.
ها.
الوسطية ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة مع الأدلة. التدمرية ذكر فيها قواعد أهل السنة والجماعة
فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فالفرق بين الوسطية والتدمرية والحموية أن الوسطية فيها أدلة أسماء وصفات، والتدمرية قواعد، والحموية النقولات عن السلف. ها. حديث ها كثرة والاستقراء تمام.